بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر أيوب الإصحاح الأول الآية الأولى: كان رجل في أرض عوص اسمه أيوب، وكان هذا الرجل كاملا ومستقيما يتقي الله ويحيد عن الشر، وولد له 7 بنين و3 بنات، وكانت مواشيه 7000 من الغنم و3000 جمل و500 فدان بقر و500 أتان، وخدمه كثيرين جدا، فكان هذا الرجل أعظم كل بني المشرق. وكان بنوه يذهبون ويعملون وليمة في بيت كل واحد منهم في يومه، ويرسلون ويستدعون إخوتهم 3 ليأكلن ويشربن معهم. وكان لما دارت أيام الوليمة أن أيوب أرسل فقدسهم، وبكر في الغد وأصعد محرقات على عددهم كلهم، لأن أيوب قال: ربما أخطأ بني وجدفوا على الله في قلوبهم. هكذا كان أيوب يفعل كل الأيام. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. أنا لا أخبئكم القول، كل ما بنبتدي سفر جديد ببقى فرحان، بأشعر تملي أن كل سفر بنبتديه بأشعر أن بتنتظرنا بركة كبيرة ونعمة وتعزية وشبع وتعليم وفهم أعمق، مش بس في السفر اللي احنا بنبتديه، لكن في فهم الكتاب المقدس، وبالتالي فهم ربنا شخصه ومعاملاته بصورة أعمق. فلذلك بأشعر أن احنا مع كل سفر جديد بنبقى على موعد مع عطية أو نعمة جديدة. النهاردة هنبتدي مش بس سفر جديد في أسفار الكتاب المقدس، لكن قسم جديد من أقسام الكتاب المقدس. احنا عارفين أسفار العهد القديم بتقسم لأسفار موسى 5، وبعد كده مجموعة أسفار تاريخية تبتدي بيشوع تنتهي بسفر أستير اللي هو احنا كنا ختمناه المرة الأخيرة. النهاردة بنبتدي قسم ثالث يسمى بالأسفار الشعرية. دعية الأسفار دية اللي هي أيوب ومزامير وأمثال والجمع والنشيد، طبعا البيروتية اللي بين إيدينا، دعية الأسفار دية بالأسفار الشعرية لأنها مكتوبة في الأصل العبري شعر وليس نثر. أيضا من جهة الصياغة اللغوية سفر مراثي أرمية هو أيضا شعر عبري، لكن مش محطوط من ضمن الأسفار الشعرية، لكن محطوط من ضمن الأسفار النبوية باعتباره ملحق بسفر أرمية. يبقى الأسفار الشعرية أيوب والمزامير والأمثال والجمعة والنشيد. الأسفار الشعرية كلها بتتكلم حوالين خبرة روحية في علاقة النفس بربنا. سفر أيوب يتكلم عن الألم، كل نفس بتعيش مع ربنا بتجتاز تجربة الألم، فالسفر ده بيتكلم عن الخبرة دي، خبرة الألم. سفر المزامير بيتكلم عن مشاعر الروحيين في الطريق بما يجتازوه من أفراح ومن أحزان ومن نجاح ومن فشل ومن ارتفاع ومن انخفاض ومن صحة ومن مرض، فبيتكلم عما تجتازه النفس الروحية في الطريق الروحي. سفر الأمثال بيتكلم عن السلوك العملي، إزاي النفس تسلك في التعاملات مع العالم. سفر الجامعة بيظهر للنفس الروحية اللي عايشة مع ربنا خواء العالم، إنه العالم بطل. القمة سفر النشيد الراحة الروحية للنفس وهي في الالتصاق بربنا. فبقت الأسفار الشعرية بتتكلم عن خبرات روحية بتكتزها النفس في علاقتها بربنا. اللذيذ انه الشعر في الكتاب المقدس، معروف ان الشعر لما يترجم للغة غير اللغة اللي اتكتب بيها بيفقد كثير من جمال بتاعه، زي الافية وزي الوزن، حتى مرات كتيرة التشبيهات في لغة غير لغة تانية، والكنايات والاستعارات، كل المحسنات البدعية اللي موجودة في الشعر ديت. عادة الشعر لما بيترجم للغة اخرى غير اللي اتكتب بيها بيفقد قوته. أما الأسفار الشعرية في كلمة الله فقيمتها مش في التركيب اللفظي بتاعها، لكن قيمتها في المعاني الروحية اللي في السفر. لذلك حتى لما الأسفار الشعرية بتترجم لا تفقد قوتها ولا تفقد معناها. يعني ممكن نمسك كتاب مثلا الجمال اللي فيه الوزن والأفية والرنين بتاع تسلسل الكلام، الكلمات دي لو اترجمت للغة تانية هتفقد كل الجمال ده بتاعها، فجمالها كله منحصر في وزن وقافية وألفاظ. الأسفار اللي احنا بنتكلم عنها دي أسفار شعرية، في العبري هي شعر، ورغم انها ترجمت كلمة الله لكل لغات العالم إلا أن هذه الأسفار الشعرية لازالت تحتفظ بقوتها، لأن قوتها وجمالها مش في تركيب لفظي لكن في المعنى العميق اللي بتتكلم عنه الأسفار ديت، وده سمو كلمة الله عن كتابات البشر. أقدر أرخص الأسفار الشعرية ديت في ثلاث نقط. النقطة الأولانية شعر تعبدي، شعر النفس تتعبد به لربنا، ده في سفر المزامير. شعر تعليمي، هي عبارة عن دروس في الحياة، معلم بيعلم تلميذ. الأسفار الشعرية التعليمية دي نلاقيها بسفر الأمثال وسفر الجامعة، ممكن أضم ليها بقى الأسفار القانونية التانية سفر الحكمة اللي هو بيتكلم عن أهمية الاتحاد بحكمة الله، وسفر ابن صراخ اللي هو بيقدم حياة المؤمنين في أمثال. فدي كلها تدخل تحت شعر تعليمي. يبقى الأسفار الشعرية فيها شعر تعبدي سفر المزامير، الشعر التعليمي أشوف فيه الأمثال والجامعة، وممكن نحط جنبيهم الحكمة وابن صراخ لو هنضم الأسفار القانونية التانية. في شعر بقى درامي عبارة عن حوار، ده هنشوفها في سفرين، سفر أيوب وسفر النشيد. أيضا القسم الجديد اللي احنا هنبتدي دوت اللي هو قسم الأسفار الشعرية، ترتيب رغم ان هو ترتيب بشري، يعني ترتيب الأسفار أمر مش موحى به من ربنا، لكن في الحقيقة حتى الترتيب في معنى لطيف. الأسفار الشعرية أيوب مزامير أمثال، سفر المزامير سفر تعبدي، سفر الأمثال سفر عملي سلوك. لا يمكن أتعبد لله في سفر المزامير ما لم أسلك في وصاياه وتعليمه زي سفر الأمثال، لكن مش هقدر أعمل الاتنين دول، سواء أن أنا أعبد من خلال المزامير أو أسلك من خلال الأمثال، ما لم أتعرف على شخص الله الذي سأعبده وسأسلك في وصاياه، وده اللي أنا هعرفه من خلال سفر أيوب. يبقى الترتيب لطيف في إيه؟ سفر أيوب بيعرفني ربنا، بعد ما عرفت ربنا في سفر أيوب هعبده في سفر المزامير، بعد ما بديت أعبد ربنا في سفر المزامير بديت أسلك بحسب وصاياه في سفر الأمثال. مش عايز أطول كتير في المقدمة، لكن ندخل مباشرة على سفر أيوب. في الحقيقة سفر أيوب كنا درسناه مرتين قبل كده، أول دراسة له كانت في سنة 2000، كنا خدناه إلى حد ما بشيء من التفصيل، وبعد كده عدناه السنة قبل اللي فاتت 2010، بس عدناه بطريقة مختصرة كانوا عبارة عن كلمتين، قسمنا السفر لوعظتين. النهاردة بنعمة ربنا للمرة الثالثة، لكن زي ما قلت لكم يعني عن ثقة انه لينا تعليم جديد ولينا فرح جديد في السفر، لانه كلمة ربنا لكل تمام رأيت منتهى أم وصاياك فوسع جدا. مهما درسنا في كلمة الله لا يمكن لا هنا ولا في الأبدية هنحتوي الكمال اللي موجود في كلمة ربنا. فحتى لو احنا درسنا الأسفار قبل كده بالتأكيد في نور جديد، انا واثق انه ربنا حيدهلنا في الدراسة بتاعتنا في سفر أيوب. سفر أيوب نقدر نقول الأبطال بتوع السفر، الشخصيات الرئيسية اللي هنشوفها في السفر هي كل خلائق الله الحية. طبعا على الرأس هنشوف ربنا شخص الله، فكره معاملاته، هنشوف الملائكة، هنشوف الشياطين الملائكة اللي سقطوا، هنشوف الإنسان. فهي دراما إلهية إنجاز أقول يعني التعبير دوت مع تحفظي طبعا، لأنه من جهة ربنا ما فيش دراما، لكن دراما روحية الأحداث داخل فيها ربنا والملائكة والشيطان والإنسان. الدراما ديت بتتكلم عن معاملات ربنا مع الإنسان، هي لا تتغير منذ الأزل وإلى الأبد. المعاملات دي زي ما قلنا كتبت في قالب شعري، هو سفر أيوب. أيوب ده زي ما هنشوف تقريبا هو 2000 سنة قبل المسيح، وإحنا بنشوف معاملات الله مع الطبيعة البشرية من 2000 سنة قبل المسيح، هي ذات معاملات الله معانا 2000 سنة بعد المسيح النهاردة. ليه؟ لأن ربنا ثابت، شخص ليس عنده تغيير ولا شبه ظل دوران. الطبيعة البشرية هي، الشيطان هو، فلذلك التعاملات لا تتغير. هنشوف في السفر دوت أهمية التجارب. أيوب هيضربه ملاك الشيطان بتعبير بولس، هيخسر كل الأملاك، هيمرض، كل دوت عشان ربنا يعلم أيوب درس واحد، وهو عدم الاتكال على بره الذاتي. أول سؤال بنسأله في كل سفر، مين اللي كتبه؟ في الحقيقة سفر أيوب غير محدد بالقطع مين اللي كتبه. البعض قال أيوب، البعض قال أليهو الصديق الرابع لأيوب، البعض قال موسى. مفيش رأي قاطع. الاحتمال الأكبر اللي بيميل ليه إنه اللي كتب السفر أليهو، وموسى لما كان هربان في أرض مديان، لأن أرض مديان دي قريبة من أرض عوز اللي حدثت فيها الأحداث بتاعت السفر، فأرض مديان استلم المخطوطات بتاعت سفر أيوب، واحتمال يكون موسى كتب المقدمة بتاعت السفر اللي هم أول إصحاحين، وكتب الخاتمة بتاعت السفر. جايز وجايز. احنا بالنسبة لنا الموضوع ده ما بيتعبناش اطلاقا، لانه ايا كان الكاتب احنا بنثق انه كل دول ما الا انهم آنية في ايدين ربنا، تكلم اناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. موسى، اليهو، ايوب، كتب اخر، احنا في النهاية واثقين ان دي كلمة الله التي اوحي بها الى اي اناء من الآنية اللي استخدمها الوحي. طيب مكان الأحداث بتاعت السفر يقول في أرض عوز. أرض عوز أيضا بين الدارسين مفيش رأي قاطع هي بتقع فين. الاحتمال الكبير تكون جنب أرض أدوم. أرض أدوم دي شمال شبه الجزيرة العربية، يبقى بتقع بالنسبة لإسرائيل من جهة الجنوب الشرقي. أدي أرض إسرائيل اهي، الجنوب جهة الشرق، دي أرض عوز، هتبقى قريبة من أدوم اللي هي بتقع شمال شبه الجزيرة العربية، ويبقى في الحالة ديت هي غرب بابل. تقريبا المنطقة ديت بتقع فيها أرض عوز. احتمال كبير يكون أيوب من نسل ناحور، لأنه الحتة دي قريبة من أوري الكلدانيين. احتمال يكون أيوب من نسل ناحور اللي هو أخو أبونا إبراهيم. ده من جهة المكان اللي حصلت فيه الأحداث. من جهة زمان الأحداث، سفر أيوب حصلت أحداثه أيام الأباء البطاركة الأولين، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، بمعنى أنه بعد الطوفان وقبل موسى. ليه؟ اللي بيأكد أن هي في الحقبة ديت في أكتر من سبب. السبب الأولاني هنشوف أنه رؤساء القبيلة أو رؤساء البيت هم اللي بيقدموا الذبائح، يعني رأس البيت هو الكاهن، يبقى ده بالتأكيد قبل ما تيجي شريعة موسى. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هنلاقي مفيش إشارة وهو بيكلم عن قدرة ربنا في الخليقة، لم يشير للخروج من مصر ولا للضربات اللي ربنا ضرب بها مصر، رغم ان الخروج والضربات بتبين اقتدار ربنا. فكون انه احداث السفر ما استشهدتش بيها يبقى دي لسه ما حصلتش. طب برضه بيأكد لنا ان احنا قبل شريعة موسى. ايضا العمر بتاع الانسان، ايام موسى كان العمر 70 ومع الشدة 80 زي ما قال موسى في المزمور بتاعه. هنا هنشوف ايوب عاش 140 سنة، يبقى ده عمر قريب من عمر الأباء البطاركة الأولون. إبراهيم أكتر عمرا، إسحاق أقل، يعقوب أقل. فهو الفترة ديت هي فترة العمر اللي هو تقريبا بتاع أيوب ده اللي كان 140 سنة. واللي بيؤكد أيضا إنه هو إنه في الفترة بعد الطوفان وقبل موسى إنه هو استشهد بحادثة الطوفان. في سفر أيوب هنشوف الإصحاح 22 الآية 16 ذكر الطوفان، يبقى إذن هو حصل بعديه. أيضا إشارة تانية تساعدنا في تحديد المدة، إنه معروف إنه ما كانش فيه عبادات وثنية قبل الطوفان. العبادات الوثنية دي حصلت بعد الطوفان، في حين ما هو هنا السفر أشار لأول صورة للعبادة الوثنية اللي ظهرت في الأرض، وهي عبادة الشمس والقمر والنجوم، فدي حصلت بعد الطوفان. للدلائل دي جنب بعضيها بنقول إن هو حصلت أحداث القصة في فترة الأباء البطاركة الأولين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. بنميل أكتر، لما بقول بنميل أكتر لأنه أغلب الدارسين أكدوا الحتة دي، طبعا نقدرش نقطع فيها، بس دي اللي بملها، إن هو عاش في فترة أبونا يعقوب أبو الأصباط، يعني زي ما بقول لكم تقريبا 2000 سنة قبل المسيح. شفنا الكاتب، شفنا المكان، شفنا الزمان. نلخص السفر في الآتي، إنه في كانت فكرة سائدة في القديم إنه تملي الألم مرتبط بالخطية، وأي إنسان يدخل في محنة أو في تجربة أو في ألم يبقى ده إنسان خاطي. دي كانت فكرة سائدة. أيوب دخل في تجربة، فكان الاتهام اللي بيوجه لأيوب إن أنت إنسان خاطي بدليل التجربة اللي جات لك. أيوب في دفاعه عن نفسه ما ادعاش أيوب إن هو إنسان بار بلا خطية. أيوب قال أنا خاطي، بس خطيتي لا تتناسب مع حجم التجربة اللي أنا بمر فيها. أنا ما بدعيش إن أنا إنسان بار، بس أنا ما عملتش حاجة كبيرة تستوجب العقاب الرهيب اللي أنا بأعاقب بيه. فكان تملي أيوب عنده إحساس قوي إن هو بار. البر هنا مش العصمة من الخطية، لكن أيوب بيقول إنه أنا ما عملتش حاجة في حياتي تستلزم التجربة الشديدة ديت، وده كان سر دفاع أيوب. أصحابي يقولوا له أنت خاطي، أنت مجرد كده يبقى أنت وحش، أنت بتمثل علينا. لا، أنا مش خاطي، أنا ما غلطتش، مش إن أنا بلا خطية، لا، إن أنا ما عملتش ما يستوجب التجربة الشديدة دي. وفضلت الحوارات ما بين أيوب وما بين أصحابه في الإطار دوت لغاية ما دخل واحد اسمه أليهو، صديق رابع لأيوب. طول السفر ساكت، بدأ يكشف لأيوب إنه ممكن تكون الآلام لخير ولاد ربنا كالتنقية. قبل أيوب الكلام بتاع أليهو، وما إنه أيوب قبل كلام أليهو إلا إن ربنا ظهر في المشهد وبدأ يتكلم مع أيوب. ما ردش على سؤال أيوب ليه أنا بأجرب، وأيوب نفسه ما طلبش إجابة، لكن كان يكفي بالنسبة لأيوب إن هو ربنا يتكلم معاه مرة تانية. وختم السفر بهذا الأمر، مفيش إجابة صريحة من الله على سؤال أيوب، لكن كان يكفي النفس المتألمة هي الإحساس بمعية الله، بس مش مهم إن أنا بتألم، أدام أنت معايا. أنا اللي كان زعيق بيزعجني في الألم إن أنا مش شايفك، إن أنت بتحتجب عني. ما إنه أيوب شعر بحضور ربنا خلاص، مش مهم بقى في ألام ما فيش ألام، أعرف السبب ما أعرفش السبب، أنا ما فيش حاجات تشغلني. خبرة، خبرة بقول لكم سفر خبرات معاملات ربنا مع النفس البشرية على مدار العصور والأيام، ده المحور بتاع سفر أيوب. أقدر أقول إن السفر فيه ثلاث أفكار مهمين جدا. الفكرة الأولانية زي ما بقول لكم الفكر السائد في وسط الناس ما يسبب معضلة للفكر البشري، وهو نجاح الأشرار وألام الأبرار. معضلة، مشكلة كل المفكرين عثروا فيها، بل نسبة كبيرة ممن ألحدوا، كان سر الإلحاد هو إنه إن كان في إله طب ليه بيسمح للأبرار بالألم؟ قالوا لا، يبقى معنى كده إنه ما فيش ربنا. لما ما لقوش إجابة على سؤال الألم، فهي بيرد على المعضلة دي، إيه سر نجاح الأشرار وألم الأبرار؟ بل عايز أقول يعني نجاح الأشرار ماشي ينجحوا، لكن المشكلة الرئيسية ليه البار متألم؟ ليه البار أكثر ألام من الإنسان الشرير؟ وخصوصا أنه الفكر السائد دائما أنه الألام مرتبطة بالخطية. ليه الفكرة جات أن الألم مرتبط بالخطية؟ لأنه الألم داخل نتيجة الخطية، فكون أن الإنسان بيتألم يبقى أنه إنسان خاطئ. فكرة كانت سائدة ويمكن سائدة إلى اليوم وسط المؤمنين، من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ ما هو أدم أعمى يبقى أكيد في خطية في حياته. فكر راسخ، لا، ربنا كشف أنه لا أخطأ هذا ولا أبواه. مش بالضرورة الألام تكون بسبب الخطية، الألام تمجد ربنا، الألام بتنقي ولاد ربنا، لو ربنا حكمة أيا كانت. فدي نمرة واحد، الألم سائد في فكر الناس إن هو نوع من الغضب الإلهي. لا، سفر أيوب بيقول عكس هذا تماما. أدي أول معضلة، أول نقطة مهمة السفر بيرد عليها. النقطة الثانية اللي بيكشفها السفر وهي محدودية إبليس. له سلطان بس له حدود، بيعمل بس تحت مظلة، تحت سيطرة، تحت هيمنة ضابط الكل. الله لم يتنازل مطلقا عن سيادته على الخليقة حتى الإبليس، فيظل الله هو السيد الرب. معنى كلمة رب يعني سيد، كريوس هو السيد. هذه الفكرة الثانية اللي السفر بيركز عليها. الفكرة الثالثة اللي مهمة في دراستنا لسفر أيوب، وهي أصدقاء أيوب الثلاثة هيدخلوا في محاورات مع أيوب، كل كلامهم لاهوتيا كلام صح 100%. دول ناس لهم معرفة حقيقية صحيحة بالله، ما فيش كلمة من المعنى أو من الفكر، من جهة الفكر اللاهوتي في كلام الثلاث أصدقاء خطأ، كلامهم صح جدا. بس المشكلة إنه الكلام ده اتقال مش في مكانه الصح. لذلك كلام الثلاث أصدقاء الروح القدس أو حبيل الكاتب، فهو مفهوش أي خطأ لاهوتي من جهة شخص الله ومعاملات الله، لكن المشكلة إنه الكلام ده ما ينطبقش على الحالة بتاعت أيوب. يبقى إذن في دراستنا لكلمة الله لو استشهدنا بما قاله أصدقاء أيوب الثلاثة لاهوتيا كلام صح 100%، معرفة صحيحة 100% عن الله. بس المشكلة إنه اتطبقت مش في مكانها. نمرة اتنين، إنه اللي قالوها لا يملك من الروحيات سوى المعرفة، ما في السلوك. ده موضوع بقى تدبيري من جهة خلاص نفسهم، لكن اللي يهمني من جهة التعليم ان لما ناخد كلام الاصدقاء الثلاث هو كلام لاهوتي صح 100%. دول اهم ثلاث جوانب يبقى واضحين في ذهننا واحنا بندرس السفر. نقطة اخرى برضه احب اقولها في المقدمة، وهي نظرة اليهود لسفر ايوب. اليهود ما بيحبوش السفر ده قوي، بمعنى في المجامع بتاعتهم يقروا جزء من أصفار الناموس تكوين خروج لوين عدد تثنية، وجزء من الأصفار النبوية. في الأعياد في أصفار تتقري زي مثلا النشيد وزي الجامعة وزي رعوس وزي أستير، دي أصفار في الأعياد في المناسبات. طب سفر أيوب قالوا لا، ده للقراية الخاصة، لا يقرأ كده هو في المخدع بتاعه، فمش حاطينه في مكانه. يعني إنجاز أقول، يعني طبعا هم استؤمنوا على أقوال الله وحافظوا على السفر وده يحسب لليهود. بولس شهد بالروح القدس، فما هو فضل اليهودية وما هو نفع الختان؟ كثير على كل وجه. أما أولا فلأنهم استؤمنوا وكانوا أمنا بتقرير الوحي. يعني أنا كإنسان مؤمن قل لي برهان على صحة الكتاب المقدس من التحريف، أقول لك رومية 3. أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله، ربنا أتمنهم على كلامه وكانوا أمنا، سلمونا الكلام زي ما استلموا، حتى ولو هم بينهم وبين نفسهم مش قابلين سفر أيوب قوي، لكن سلموه لنا بدون تغيير بدون تحريف بدون تبديل. طب ليه نظرتهم لأيوب كده؟ قال لك أصدر بالأممي، شيء من العنصرية في فكرهم، لكن رغم هذا أمناء لأقوال الله. قالوا يعني ربنا يمتدح رجل أممي، رجل مش يهودي. طب حكمة الوحي ليه ال- 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 الكمال النسبي اللي احنا شفناه في أيوب دوت ليه رجل أممي؟ حكمة ربنا انه ربنا في السفر ده بيعالج مشكلة الألم، ومشكلة الألم هي مشكلة البشرية جمعاء وليس قطاع في البشر، ولو هم حتى شعب الله، لا دي مشكلة البشرية كلها. ليه في ألم في الأرض؟ ده اللي بيرد على سفر أيوب. فلذلك الشخص المحوري في السفر بعد ربنا طبعا أيوب كان رجل أممي. آخر حاجة أقولها في المقدمة بعد ما شفنا الكاتب والزمان والمكان وملخص السفر والثلاث أفكار الرئيسية اللي في السفر ونظرة اليهود للسفر، نقول أقسام السفر وندخل على الإصحاح الأول. أقسام السفر أقدر أقسمه لثلاث أقسام كده لطافي وواضحين في ذهننا. أيوب الشخص المحوري في السفر، يبقى أقدر أيوب أقول نمرة واحد أيوب والشيطان، نمرة اثنين أيوب وأصدقائه، نمرة ثلاثة أيوب والله. أيوب والشيطان الإصحاح واحد واثنين، التجربة بتاعت أيوب. أيوب وأصحابه حوارات، ثلاث أصدقاء وفي الآخر أليهو، وختم أليهو كلام بكلمات رائعة 32 لغاية 37 يكشف فيها قداسة ربنا ورحمته. الإصحاحات أعتقد هنحتاج أن احنا نقف عندها كتير لأنها بتوصف لنا شخص ربنا، لكن أقدر أسمي كل الجانب ده من الإصحاح 3 لغاية 37 أيوب وأصحابه. لو حبينا نقسمهم حتتين جوه، من 3 ل 31 الحوارات اللي ما بين أيوب وأصحابه كله، 32 لغاية 37 إصحاحات كشفت قداسة ربنا ورحمته. يبقى القسم الأول أيوب والشيطان، القسم الثاني الأكبر أيوب وأصحابه، القسم الثالث والأخير من الإصحاح 38 لغاية 42 آخر السفر أيوب وربنا. بعد هذا سمي حتين صغيرين، شهادة ياهو عن نفسه، شهادة ربنا، دخل ربنا وتكلم مع أيوب، والختمة بتاعت السفر عاقبة الرب بتعبير القديس يعقوب، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، المكافأة بتاعت ربنا لأيوب. ندخل على الإصحاح الأولاني، نديله عنوان أيوب والتجربة الأولى. يقول الكتاب في الآية الأولى: كان رجل في أرض عوس اسمه أيوب، وكان هذا الرجل كاملا ومستقيما يتقي الله ويحيد عن الشر. رجل مش من نسل إبراهيم، لكن الله لا يترك نفسه بلا شاهد في كل أمة، اللي يتقيه مقبول أمامه زي ما قال القديس بطرس. طيب يتقيه مقبول أمامه يبقى يدخل السماء؟ لا، ما هو بس عشان يعني إيه ما حدش ياخد الآية دي بس من سياق الكتاب كله وخلاص يبقى في كل أمة من يتقيه رايح السماء. على القديس بطرس في أعمال 10 لما راح لكارنيليوس، بس هذا ما قلتها أوضح. بعد الصليب في كل أمة من يتقيه مقبول، القبول أن يعلن له عن ابنه، بس يعني عشان تبقى المعلومة دي كاملة ما يتفهمش منها، لأنه كرنيليوس كان مقبول. طب ما خلاص يا بطرس يا رسول، انت قلت ان في كل امه من يتقي مقبول، خلاص يبقى كان يسوع حسام. قال لك لا، ما عشان مقبول ربنا جابني احكي له قصه يسوع. يعني خليها دي بس على جنب. لكن ايوب مش من شعب اسرائيل، انسان تقي لان الله لا يترك نفسه بلا شاهد. وكان ربنا خلى ايوب هو الشاهد، هو النبي، هو المعلم، هو النبراس لجيله والمحيطين به. بص وصف الوحي، يعني وصف الله لايوب، رجل كامل. كلمه كامل يعني اخلاقيا عنده استواء، في توازن اخلاقي. ممكن إنسان يكون مثلا صادق بس خشن في المعاملة باسم الصدق، ده مش كامل. لا، إزاي يجتمعوا الاتنين دول؟ ممكن إنسان تاني يبقى لطيف بس مع اللطف مفيش حزم، في استضعاف، لا ده مش كامل. الكمال هو التوازي ما بين الفضائل وبعضها. احنا عادة الحتة دي يعني بنجنح الاتجاه من الاثنين، يعني لطيف قوي وخلاص بقى ما نزعلش حد، يعني خلاص ما ندقش، مش مهم ما يزعلوش مننا. لا، ده في لطف بس ما فيهوش حزم. عشان انا حقاني وانا اقول للعور انت عور في عينك؟ لا، محدش قال كده برضه. حقاني بس برضه ما بقاش الواحد خشن جف وفظ في التعامل مع الناس باسم الحق. فالكمال هو التوازي في الصفات. رجل كامل مستقيم، التعاملات بتاعته ما فيش التوى، ما يقولش كلام ويقصد كلام تاني، ما يتنصلش من وعوده. أقدر أقول الاستقامة العدل، إنسان عادل، عادل في كلامه، عادل في أحكامه، عادل في علاقاته. كامل مستقيم يتقي الله، واحد في قلبه في مخافة ربنا، يعمل حساب لربنا، لا يتجاسر انه يتعدى قول الله. ده انسان ايه؟ انسان تقي، يعترف بسلطان ربنا عليه، هو السيد وانا العبد، وله كلمته تمشي عليا ما كسرهاش. انسان تقي. الصفة الرابعة يحيد عن الشر. كلمة يحيد عن الشر، اولا الكتاب ما قالش انه لا يقترف الشر، ما فيش مولود امرأة يتزكى أمام الله، ما فيش إنسان حياته بلا خطية، الجميع زاغوا وفسدوا معا وأعوزهم مجد الله بما فيهم أيوب. لكن يحيد عن الشر، يتجنب ما يعلم إنه شر، بيتجنب، بيحاول يعيش باللي هو عارفه، عارف إنه السرقة غلط، عارف إنه الشهوة غلط، اللي هو عارفه بيحاول يحيد عما لا يتفق مع وصايا ربنا. يعني انسان في مصداقيه في سلوكه، مش مرائي، مش بيقول كلامه عارف كلامه بيسلك في عكسه، لا، عارف ان الحاجه دي غلط بيحاول انه لا يسلك فيها. صرح به تقرير الروح القدس، تكلم ناس الله القديسين المسقين من الروح القدس عن انسان، رجل كامل تكامل اخلاقي في الفضائل، مستقيم في التعاملات بتاعته، ما فيش التوى، يتقي الله، يعترف بسلطان ربنا وخاضع لسلطانه، يحيد عن الشر بقدر الطاقة البشرية، اللي عارف انه ده شر بيحاول يبعد عنه. اللذيذ بقى انه هذا الشخص كان غنيا. هسيب الآية 2 بس هرجع وأقولك انا ليه سبتها دلوقتي، هرجع لها طبعا. في الآية 3 يقول ايه؟ كانت مواشي 7000 من الغنم و 3000 جمل و 500 فدان بقر. فدان البقر اللي هم زوجين البقر اللي هم يرعوا الفدان، ف 500 فدان، 500 جوز، 500 أتان يخدم. فكان هذا الرجل أعظم كل بني المشرق. الرجل التقي دوت اللي توصف بهذه الصفات اللي لم يوصف بها إنسان في الكتاب المقدس كله، إن استثنينا سيد الكل المعلم بن ربو. يعني في ربوات من الأتقياء، ده بقى في وسطهم ايه حاجة كده، ايه معلم، حاجة ظاهرة، حاجة مختلف، حاجة فوق الكل. طبعا ده ايه؟ ده المثال الكامل. لكن بهذه الصفات لم يوصف إنسان في الكتاب. مع هذه الصفات إذا به يطلع إنسان غني. يلينا فيها ثلاث دروس. الدرس الأول فعلا زي ما قال بولس بندرس رسالة تيموثاوس، إيه؟ التقوى لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. التقوى، الإنسان التقي له بركات هنا في الحياة الحاضرة وله بركات في الحياة العتيدة. فلأن أيوب تقي فخد بركات في الأرض، الغنى الكبير دوت. دي نمرة واحد. طبعا زي ما قلنا مش بالضرورة كل إنسان تقي تبقى حياته في هذا النعيم، لكن ده يعني الثمرة بتاعت التقوى. وإن اجتاز ضيقات زي ما هنشوف مع أيوب فهي للمنفعة، بس عشان تبقى الفكرة واضحة من كل الجوانب ما أقولهاش وتخبط في ذهن البعض. طب زي بقى هتتفق مع التجربة اللي احنا داخلين فيها؟ يبقى دي نمرة واحد، فعلا تطبيق على الآية أن التقوى لها مواعيد الحياة الحاضرة والعتيدة. نمرة اتنين، أن الغنى مش معطل عن الفضيلة. احنا مرات كتير بيرتبط بين غني يبقى وحش يعني كده، يعني لا، او رجل تقي جدا واعظم بني المشرق. بالعكس، ده الغنى ده ساعده زي ما هنشوف في كلامه انه يعمل اعمال بر كثيرة. يبقى المشكله مش في الغنى في ذاته، لكن نظره الانسان واستخدامه للغنى اللي ربنا مدهوله. فنشيل من ذهننا تملي ارتباط الشر بالغنى وكأن الغنى في ذاته هو الشر. لا، غني جدا وإنسان تقي جدا. نمرة اتنين. نمرة تلاتة، هذا الغني دلوقتي مش هكلم عن التقوى، ومجازا هقول التقوى برضو مش غلط، لم يمنعه هذا، بس أنا مركز على الغنى بقى، لم يمنعه من أنه يدخل في تجربة وفي عوز وفي تعب. عشان ربنا يعلمنا أن لا تكل زي ما قال بولس على غير يقينية الغنى. الغنى شيء غير يقيني، غير أكيد، ممكن يزول. فما تتكلش على الغنى لأنه الاتكال عليه باطل، ممكن يزول. فزي ما أيوب مثال لأنه حياة التقوى لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة، أيضا أيوب بيدينا درس إنه الغنى لا يأمن للإنسان التجارب. فما نتكلش على الغنى لأنه الاتكال عليه أمر غير يقينه، زي الغنى بتاع أيوب وجرب. طيب نكمل في وصف أيوب، الآية اللي أنا سبتها بقى في النص. وولد له سبع بنين وثلاث بنات. أولا الوحي قال أيوب كان غني. طب إيه نمرة واحد؟ هي الآية ديت في ترتيب الوحي، رجل من أرض عوس اسمه أيوب، كان هذا الرجل كامل مستقيم يتقي الله يحيد عن الشر، وولد له، بنتكلم عن الغنى، ولد له سبع بنين وثلاث بنات، وكانت مواشيه 7000 غنمة و500 فدان بقر. يبقى الوحي اعتبر أن الغنى الأسمى لأيوب مش في الفلوس لكن في البنون. البنون ميراث من الرب، ده نوع من أنواع الغنى، نوع من أنواع البركة، إنه الإنسان يبقى له ثمرة أعشاء. برضو أنا كل ما بقول حاجة بخايف لا تصدم في عقلنا، طب يبقى معنى كده اللي ما عندوش ولاد؟ لا، ده محور السفر لماذا يتألم البار، بس ده يعني المبدأ العام. خلافه يبقى فيه حكمة إلهية عايزة تعلمنا حاجة. فمع الغنى ده بقى عظمة أيوب إنه كانت عنده أسرة، ومش أي أسرة، أسرة تقية بالحق. بصوا علامة تقوة العيال، فبالتالي تقوة أبوهم. يقول في الآية 4، كان بنوه يذهبون ويعملون وليمة في بيت كل واحد منهم في يومه، ويرسلون ويستدعون إخوتهم الثلاث ليأكلنا ويشربنا معهم. يعني عندنا 7 أولاد وثلاث بنات مقسمين الأيام عليهم. اليوم الأول هنروح ناكل عند أخونا الكبير، اليوم الثاني هنروح ناكل عند الثاني، اليوم الثالث ناكل عند أخونا الثالث، اليوم الرابع تلف الدورة على 7 عيال. طب والبنات هيكسوا يجوا لوحدهم؟ فهم يستدعوا إخواتهم البنات تعالوا معنا. يبقى دي نمرة واحد تدور لأن في ترابط، في محبة ما بين الأولاد وبعضهم. في الحقيقة حبايبي يعني ما نراه اليوم أمر يحز بصدق شديد، إنه يعني صدقوني أخواتي مع كل الضعف يعني، لكن لا يمكن أتصور، لا يمكن عداوة ما بين 2 إخوات. يعني إزاي 2 إخواتي يعادوا بعض، 2 إخواتي يخصموا بعض، 2 إخواتي يقعدوا بعض في محاكم، يعني 2 نازلين من بطن واحدة متربين في بيت واحد، ايه الشر دوت؟ الشيطان ده وحش. لكن حلو ايوب ان هو ربى اولاده على الايه؟ على المحبه، الذي يحبوا بعض. الامر الثاني في عطف تجاه اخواتهم البنات. احنا بنتكلم 2000 سنة قبل المسيح، بنت ديت يعني ما مش ذات قيمه. لا، ايوب ربى اولاده، دي اختك، دي ما تقلش حاجه عنك. ففي عطف. طب ما خلاص اتجوزت وراحت لبيت جوزها، مالناش دعوه بيها، مالهاش نصيب معانا. لو حبيت اخدها بقى بميزان النهارده خلاص بيت جوزها، لا اختنا برضه. طبعا سمعوا في تربيه ايوب لاولاده. ايضا استشف في كون ان احنا بنعمل وليمه كاولاد رجاله ونجيب اخواتنا البنات، دليل ان الولائم ديت مفيش فيها امر مشين. مش ممكن هروح اجيب اختي وانا عارف، مش ممكن. فده يؤكد ان كانت الولائم دي ولائم ما فيهاش امر يعني شائك مشين، يجرح يكسف يخجلوا منه، ما فيهوش خطيه. هي ولائم محبه بين الاخوات وبعضهم. مش بس عظمه ايوب في انه ربى الولاد على المحبه والتآخي دوت والتعفف دوت، ممكن الغنى دوت يخلي العيال يفجروا، لا 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 لا، عيال في مخافة ربنا في قلبهم. اللي برضو الرائع في تربية أيوب لأسرته، بصوا الكتاب يقول في الآية 5: وكان لما دارت أيام الوليمة، يعني لفت على 7 أولاد، وكان لما دارت أيام الوليمة إن أيوب أرسل فقدسهم. أكمل الآية بس في فكرة حلوة جات لي دلوقتي. وكان لما دارت أيام الوليمة أن أيوب أرسل فقدسهم وبكر في الغد وأصعد محرقات على عددهم كلهم، لأن أيوب قال ربما أخطأ بنية وجدفوا على الله في قلوبهم. بصوا من 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 اهتمام أيوب الروحي بولاده، ربما أخطأ بنية، يعني هو ما فيش خطية واضحة أكيدة، بس أيوب قال يمكن تكون يعني كانت كده يعني شاردة أو واردة في ذهن الولاد، خطية بقصد بدون قصد هم مش واخدين بالهم منها، فأنا هقدم محرقات من أجلهم. يا فين أحباء الأب اللي بيهتم بتقوى الولاد؟ أيوب مهتم إن ولادي يعني يكونوا في علاقة طيبة بربنا، فإفرد الولد غلط، طب انا اعمل ايه؟ اقدم محرقه ذبيحه عن ولادي، اخدها لينا احبائي. طبعا كاباء وامهات مش محتاجه واضحه، لكن حتى لينا احنا كابناء في بيت او كاباء او كامهات او كخدام، اصعد محرقات على عدد الولاد، ذبايح، صلاه، توسل لربنا، اذكر ربي لو انا اخ في البيت، اخواتي برضو بابايا ومامتي وهم بالمثل، والخادم في الخدمة والكاهن لرعيته، وكلنا لبعضين. يا ربي اذكر يا ربي فلان، يا ربي اطلب انه حتى لو كان ربي اخطا اغفر له ربي خطيئته، اقبله اليك يا ربي، نقيه طهره، ما تسمحش يا ربي ان في حياته يكون في امر يعني يقطع شركته معك، سواء كان في عيلة او فأيوب مهتم بالجانب الروحي ده للولاد. طب كلمة جدفوا في قلوبهم إيه اللي مقصود بيه؟ التجديف كلام ضد ربنا. يعني يمكن ولادي يكونوا مثلا جالهم فكر إنه إحنا غنانا ده بشطرتنا وبدرعنا ووصلوا بابانا جدع وتاجر وجاب لنا فلوس كتيرة وما ينسبوش الغنى لربنا. ده نوع من أنواع أفكار التجديف على ربنا. فيمكن ولادي يكونوا يعني يمكن يكونوا نسوا ربنا في الوليمة ديت، فأنا أذكرهم. ربما أخطأ بني حبايب كم بالأكتر بقى لما أشوف خطية الآخرين. إن المسيح خلاني أشوف خطية إنسان أخواتي، يعني بصد يبقى المسيح عايزني أصلي من أجله. إن ربنا خلاني أشوف خطية إنسان يبقى ربنا عايزني أصلي من أجل هذا الإنسان. ده إذا كان ما شافش، لكنه ربما أخطأ بني فأقدم ذبائح عنه. يبقى بالأكتر لما أشوف. طبعا كلمة أرسل فقدسهم، وكان لما دارت أيام الوليمة إن أيوب أرسل فقدسهم، يعني يلا أولاد تعالوا، كل واحد يراجع ضميره، كل واحد يراجع نفسه، شوف أولاد لا تكونوا مزعلين ربنا في حاجة، تقدسوا عشان هنقدم الذبيحة. حلو، أب بيعمل دوره في الأسرة، بيقود أولاده للتوبة. الحتة بقى اللي أنا قلت لكم يعني وقفت عندها، أيوب عمل الموضوع ده إمتى؟ لما دارت أيام الوليمة. ما جاش يوم الوليمة يلا واد انت وهو سيبوا الوليمة وتعالوا صلوا. يا بابا انت يعني مثلا انت بتنكد علينا. يعني ايوب يعني الولاد يفرحوا، ايه المشكلة؟ ولاد وبمحبة مع بعضيهم، اخوات مع بعض، فرحانين ببعضيهم، عاملين وليمة مع بعض، في انفتاح عند ايوب. طب الصلاة لما حبكش بقى نجيبهم من الوليمة نقول لهم سيبوا الوليمة وتعالوا صلوا، مش مصلين. حتة لطيفة من أيوب لما دارت أيام الوليمة، هل بيسهل لأولاده السك؟ ابني بيحب ولا بنتي بتحب حاجة، أو يعني مش أمهات، لكن يعني إيه أنا بقى الوقت اللي هو ما في ماتش كورة كمان ساعة، كمان ساعة، كمان نص ساعة، وكانوا راح عملوا قوعظة وقت ماتش كورة، ما عايزين نشوف الماتش. لا يعني ما حبكش يعني أيوب إيه تيجي وقت الكورة وعايز تقول لهم تعالوا نعمل وعظة. فدي حتة لطيفة في أيوب، يعني أنا على مثالها أنا بقولها بقى، يعني إحنا كخدام يعني خلي عندنا يعني سهل لينا، ده إحنا بنطلبها من ربنا أخواتي، بنقول له سهل لينا طريق التقوى، فإحنا نسهله للناس برضو. أنا أفتكر مرة أبونا بشوي مش عارف أنا ماتش الكورة ده صار إيه، شدت ودان لي، يمكن انتم مش قوين كوره شويه ولا قوين. كان ابونا بشوي كان مره وقت مدارس احد يوم جمعه وكان في ماتش بقى ضربه، كان الاهلي والزمالك، ما هي الحاجات اللي كانت يعني بتبقى ليها دوشه يعني. فلف ابونا على الخدام في الاسره قال له استاذ عايزين نخلص المدارس احد بسرعه عشان الولاد يروحوا قدام الولاد عشان يتفرجوا على الماتش. ما يعني ما هو يعني ما اقدرش اقول ان ده غلط اخواتي، ما هو يعني لازم يعني يبقى يعطيهم العلوفه في حينها، لازم اديله الاكل اللي يناسبه. ما مش هينفع ولد مثلا وقت ما بيتفرج على حاجه في التلفزيون هو بيحبها واقول له يلا نصلي، مش عايز اصلي مثلا، يعني مش عايز اطول فيها. طب الحكايه دي بقى كشفت جانب من جهة الزمان بتاع القصة زي ما قلنا في المقدمة، إن أيوب هو اللي بيقدم ذبايح عن ولاده، يبقى ده لسه الكهنوت ما جاش، يبقى ده قبل موسى. أيضا يقول إيه؟ إن أيوب أرسل فقدسهم وبكر في الغد. طبعا لذيذة بكر في الغد دي برضه، يعني حتة حلوة، يعني يبكر أيوب للعبادة، حتة طيبة خالص. وبكر في الغد وأصعد محرقات. ليه المحرقة؟ قال ربما جدف بني. احنا فهمنا بقى في الذبايح في اسبوع الالام ان المحرقات دي رائحة سرور. لو ولادك جدفوا ربما، يبقى ديت عندنا ذبيحة اسمها ذبيحة اسم، او يعني عموما ذبيحة الخطيب ذبيحة الاسم. طب انت بتقدم محرقة عشان ربما أخطأ دنيا، يبقى ده يؤكد انه كان لسه الناموس لم يعطى، يبقى فعلا ده قبل الناموس. برضو في حتة لطيفة تاني عن أيوب، بقية الآية 5 يقول هكذا كان أيوب يفعل كل الأيام. الاستمرارية حتة حلوة. ياما مثلا بيوت في بداية تكوينها يبقى في شيء من الانتظام في الصلاة في العبادة في مذبح عائلي بشكل أو بآخر، بعد فترة تبتدي الحكاية إيه؟ تبتدي الحكاية تقل ويمكن توقف خالص. لكن أيوب هكذا كان أيوب يفعل كل الأيام. مثال يا أحبائي رائع للحياة التقوية. 5 آيات وصفوا حياة أيوب في الراحة، حياة أيوب الرغدة، الحياة اللي بلا تجارب. في حين 42 إصحاح هيوصفوا التجربة. يعني 5 آيات أيوب في الراحة، بعد كده بقية السفر كله 42 إصحاح التجربة والألم والصراخ والوجع. فعلا يا أحبائي ده اللي نافع لينا عشان نتعلمه من أيوب. مش هنتعلم من الحياة الرغدة بمعنى مزدوج في حياتنا، الدرس بيبقى مش في وقت الرغد الراحة، وقت حمل الصليب. أيضا ما نستفيده من القديسين مش في أوقات الراحة، لكن الأوقات اللي اجتازوا فيها التجارب. أروع مزامير قالها لنا داود، ما دي قلنا تعبد، اختبارات روحية، قلنا الأصفار الشعرية كانت فين؟ كانت في اجتيازه للألم. فدي اللي نافع علينا. عشان كده الوحي عبر بسرعة على الايه الحال الأول بتاع أيوب، وحيبتدي يدخل في التجربة الأولى. بس في الحقيقة أنا أقدر أقول لا، دي مش التجربة الأولى اللي جاي ده دلوقتي، لا ده مش ده، في تجربة أولى هو اجتازها خالص، وهي ايه؟ فخ الغنى. ما كان ممكن أيوب في الغنى دوت ويتكل على الغنى دوت، فكان يبقى وقع في الفخ الأولاني. يا مناس في الغنى يلخبط، يا مناس في الغنى يبعد عن ربنا، يا مناس في الغنى سمنا يسرون ورفس، زي ما قال ربنا في سفر التسعين عن إسرائيل، بعد ما كبر بعد ما اتغنى رفس ربنا. فلا في الحقيقة ده أيوب اجتاز التجربة الأولى دي، ونقدر نقول إن دي التجربة الثانية بقى. يخبط بقى الشيطان في الأملاك وفي العيال. مهما كانت يا أحبائي حياة التقوى لإنسان فلن تخلو حياته من ريح تهب وأمطار تسقط. طيب السؤال، منين التجارب؟ تيجي منين؟ أدام عايزين نشوف منين التجارب، عايز أقول دلوقتي نترك الأرض ونصعد للسماء. بس مش أي تجربة، عايزين نعرف مصدرها، هنحتاج لرحلة الصعود ديت. في تجارب لم تصبكم تجربة إلا بشرية، في تجارب لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، بل كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوة نفسه. ففي أسباب تجارب هقول لكم، لا بصوا تحت في الأرض. طبعا برضو كلمة بصوا في الأرض غلط إن أنا أقولها يعني، بس يعني صعب إن الواحد كل حاجة يعني، بس المفروض كل حاجة الواحد يقولها يبقى يعني بيقول الكلمة الصح، يعني ده الصح يعني ما يقولش بس غلط. يعني هبص في الأرض، لا بص في الأرض خالص. بس في تجارب علشان نشوف سببها يفتش الإنسان في حياته. لكن بالنسبة لأيوب في الحقيقة التجربة بتاعته دي محتاجة نطلع فوق، لأن دي تجربة امتحان من ربنا لأيوب. نطلع فوق نشوف ايه اللي حصل بداية التجربة. يقول وكان ذات يوم، هرجع لها دي بعد شوية لان في الحقيقة وقفت عندها كتير قوي، بس لما نفهم الحدوتة هتفهموا معايا معنى الرجوع ليها. وكان ذات يوم انه جاء بنو الله ليمثلوا امام الرب، وجاء الشيطان أيضا في وسطهم. أولا بنوا الله دول مين؟ دول الملائكة. سفر أيوب نفسه في الإصحاح 38 الآية 7 بيتكلم عن ربنا لما أسس الأرض قال هتف جميع بنو الله. مين بنوا ربنا؟ دول الملائكة. طب إزاي الملائكة يبقى ما أقدرش أقول ملائكة ابن ربنا، التعبير ده مش موجود، لكن إزاي الملائكة يبقوا بنوا الله؟ لأن ربنا أبو الأرواح، فهو أبو الملائكة، فالملائكة أبناء الله. زي ما قيل عن آدم في لقى 3 في سلسلة النسب، آدم ابن الله. طب آدم ابن الله والمسيح ابن الله؟ المسيح ابن الله من زي جوهر الله، لكن آدم ابن الله باعتبار أنه ربنا هو اللي خلقه، هو اللي اداله الروح، فبقى ابن ربنا. طيب يبقى هنا بنوا الله دول الملائكة. طيب عشان افهم بقى، وجاء الشيطان أيضا في وسطهم، هسألكوا سؤال. كلمة جاء بنوا الله ليمثلوا أمام الله، جهم الملائكة يقفوا قدام ربنا. طب سؤال عشان نفهم المشهد، طب هو في وقت الملائكة مش واقفة قدام ربنا؟ دي الملائكة زي ما قال ربنا يسوع ملائكتهم كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات. يعني ايه بقى كلمة، يعني اخدي بالكم انتوا، كلمة جاء بنوا الله ليمثلوا أمام الله، يعني هما ما كانوش قدامه وجههم؟ لا، الملائكة أمامه كل حين. لما هفهم دي هفهم بقى اللي بعديها، جاء الشيطان أيضا في وسطه. قال ذهبي الفم، في الحقيقة ده مشهد تعبيري، فرحت أوي بالحتة دي النهاردة، مشهد تعبيري، يعني مش حرفيا مكان في ربنا واقفين الملائكة وجي الشيطان وقف وسطيهم، لا، ده يعني مشهد بيعبر. كلمة إن جوهم الملائكة معناها إنه الملائكة بياخدوا أوامر من ربنا للخدمة، فالتعبير هنا تعبير يعبر عن سلطان الله. الملائكة ربنا بيبعتهم علشان يخدموا، زي ما ربنا هيسمح للشيطان إنه يدخل في يدخل أيوب في التجربة دي. فالتعبير تعبير مجازي أكتر منه وصف مكاني. زي مثلا لما نكمل في بقية القصة، الشيطان وقف دلوقتي يشتكي أيوب. هل شكوى الشيطان لأيوب يعني تحتمل حرفيا أن الشيطان يقف أمام الله؟ لا، يشتملوش أن يقف قدام ربنا بالمعنى الحرفي. احنا عارفين الشيطان كان ملاك وكان يقف في حضرة الله للتسبيح. طيب لما تكبر الشيطان، أضع كرسي فوق كواكب العلي، فحصلت حرب ما بين ميخائيل وملائكته وإبليس وملائكته فلم يقوا. عملي ميخائيل كرش الشيطان، طرده، سقط. طيب دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ربنا يسوع لما بعت التلامذة وخصوصا في إرسالية السبعين، فرجعوا يقولوا له يا رب يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. قال لهم سيدنا له كل المجد، رأيت الشيطان ساقطا كالبرق من السماء. طب ايه السقوط دوت؟ هل هو بيتكلم عن الماضي اللي حصل ايام ميخائيل؟ لا، هو في الحقيقة هنا في سقوط اخر برضو، مش سقوط مكاني، وهو انه لم يعد لابليس الحق في انه يشتكي ببداية ملكوت ربنا وانتشاره طبعا اللي كمل بالصليب والقيامة. ما اصبحش الشيطان له حق انه يشتكي ولاد ربنا، ده سقوط تاني للشيطان. السقوط التالت انه هيمسك إبليس يطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. يبقى مكانيا هو فعلا كان في السماء، وسقط السقوط الأول المكاني من السماء بحرب ميخائيل، خلاص ما يقدرش يدخل السماء تاني، ما يقدرش يدخل لمحضر ربنا تاني، انتهى. طيب هنا في أيوب كان ذات يوم إنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الله وجاء الشيطان أيضا في وسطهم. مقدرش أقول إن ده مكان في ربنا والملائكة والشيطان جه وقف في وسطيهم، لأنه لم يعد للشيطان إمكانية إنه يتراءى قدام ربنا. ده ميخائيل طرده. أمال ده تعبير مجازي، إنه زي ما الملائكة بتاخد أوامر من ربنا إنها تروح تخدم، الشيطان أيضا علشان يجرب أيوب بياخد سلطان من الله. واخدين بالنا من الحتة ديت؟ فتعبير زي ده في الحياة تعبير رائع، إنه ده تعبير مجازي مش تعبير تصويري محدد في مكان. هو من ساعة ما سقط ملوش مقدرة أن يدخل السماء، لكن كان له حق أن يشتكي قبل الصليب. مش هيشتكي بقى أنه هو هيطلع للسماء يقف قدام ربنا يشتكي، لا، شكوى الشيطان مسموعة، ربنا عينه بتخترق أستار الظلام، ربنا سيد الخليقة كلها، ففي شكوى من الشيطان على كل إنسان خاطي. بصليب المسيح سفر الرؤيا قال إيه؟ قد طرح الذي كان يشتكي على إخوتنا. طب بطل شكوى إمتى؟ بعد الصليب. فاللي أنا أقصده إنه إمكانية بعد السقوط إن الشيطان يدخل السماء عشان يشتكي، لا. أنا دلوقتي وأنا هنا في الأرض لما بتكلم ربنا سمعني، فمجازا كأني أنا في محضر الله، لكن أنا ما دخلتش مكانا جوه السماء وقفت في وسط الملائكة، لا، كتعبير حرفي يعبر عن مكان. لا، أنا وأنا هنا صليت صلاتي دخلت قدام ربنا كأني مجازا واقف قدام جنب الملائكة بكلم ربنا. أهو نفس الموضوع بالنسبة للشيطان، الشيطان بعد ما سقط طرد من السماء، لم يعد له حق يدخل كمكان، لكن ممكن يشتكي، ممكن يشتكي، ممكن ياخد إذن من ربنا أنه يجرب ياخد إذن، بس لما هيدخل إذن مش هيدخل لمحضر الله في السماء يقول له بعد إذنك أجرب، لا. بس التعبير هنا عايز يقول أنه ما بيقدرش يتصرف إلا لما ربنا يسمح له، لكن مش معناه دخول قدام ربنا عشان ياخد إذن. زي بالظبط أنا لما بصلي دي وضحت الحكاية، أنا دلوقتي بكلم ربنا، طب أنا دلوقتي جوه السماء أمام عرش الله مكانيا بشحمي ولحمي، لا. هو نفس الشيء بالنسبة للشيطان. وكان ذات يوم إنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب وجاء الشيطان أيضا في وسطهم. نكمل. فقال الرب للشيطان من أين جئت؟ فأجاب الشيطان الرب وقال من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها. زهرول فم قال الجولان هو الطوفان، ده بيبقى في الصحراء يطوف بسرعة، لكن التمشي دي في الأماكن الأهلة بالسكان، بيدور هنا وبيدور هنا. إبليس عدوكم يقول كأسد زائر ملتمس من يبتلعه، ودي تأكيد للمعنى اللي فات. فأجاب الشيطان الرب وقال جيت منين؟ قال له من الجولان في الأرض والتمشي فيه. طب ما السماء؟ قال لك لا، ما اقدرش ادخل. يبقى السماء هو من بق الشيطان هي ممنوع عليه، ما اقدرش يدخل حتى من قبل الصليب. طرد ميخائيل، طرد خلاص، لكن يقدم شكوى امام الله يشتكي. طب بعد الصليب؟ لا، من سيشتكي على مختاري الله؟ حش هيشتكي خلاص. فاجاب الشيطان رب وقال من الجولان في الارض والتمشي فيها. طبعا ربنا لما بيسأل الشيطان من أين جئت ربنا عارف، بس عايز يظهر سلطانه أن أنت تحت المراقبة، أنا شايفك، بدليل أنه من غير ما الشيطان يتكلم قال له هل جعلت قلبك على قلب عبد أيوب؟ إذن السؤال مش غرضه أن ربنا مش عارف، لا، ده عايز يقوله أن أنا شايفك، أنا كشفك. من أين جئت؟ قال له مكافأته، قال له أنا عارف اللي في قلبك، أنت حاطط عينك على أيوب. يبقى اللي عارف ما يخبئه الشيطان، وبالتأكيد عارف الشيطان ده جاي منين. فالكلمة يعني هنا قيلت، عايز أقول أنه ربنا عايز يطمننا أنه الشيطان تحت مراقبة ربنا، ما بيتحركش بكيفه بمزاجه، هو عارف رايح فين وعارف جاي منين. بالنسبة للشيطان بقى الرد بتاعه فيه خداع. بيقول له من أين جئت؟ قال له من الجولان في الأرض والتمشي فيها. طب أنت بتجول في الأرض وبتتفرج، أنت كنت المفروض تقول إن أنا بجول أصنع شر، بجول ألتمس من أبتلعه، بجول أعمل فخاخ، لكن هو مخادع قدام سلطان ربنا. جيت من إيه؟ قال له من الجولان في الأرض والتمشي فيها. طب يعمل إيه في الأرض وهو بيتمشى؟ ما قالش. يبقى إذن يا أحبائي في درسين هنا حلوين. طول ما احنا في الأرض احنا معرضين لجولان مين؟ جولان إبليس. فنصر نصر ان احنا نخرج من الأرض، ما الحتة الوحيدة اللي ما يعرفش يتجول فيها فين؟ السماء. لكن طول ما احنا في الأرض احنا في الدائرة بتاعته. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، ان احنا هنعطي حساب امام الله عن الأماكن اللي بنروحها. بيقول له من أين جئت؟ يعني هنتحاسب على الأماكن اللي احنا ذهبنا إليها. فرد الشيطان قال له من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها. فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبدي أيوب؟ حلو يا أحبائي أنه كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذاك الذي بيده أمرنا. شايف تحركات الشيطان، عارف اللي بيفكر فيه الشيطان. يبقى الشيطان يا أحبائي حتى وإن كان له سلطان، لكنه في الآخر هو تحت سلطان الله. هو مش قوة يعني تعادل الله أو تنافس الله، كله تحت سلطان ربنا. عارفه جاي منين وعارف اللي بيفكر فيه واللي بيضمره في قلبه. من الجولان هل جعلت قلبك على عبدي أيوب؟ نمرة اتنين، كلمة عبدي أيوب ديت يعني يعني انت جيت منين؟ قال له من التجول في الأرض. قال له أنا شايف أيوب ده بتاع ربنا، ده حبيب ربنا، انت حاطط عينك عليه. فيها أولا دفء في علاقة ربنا بأيوب، انت يعني عينك على أيوب بتاعي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين فيها تقريح للشيطان، انت في وقت من الأوقات يا شيطان كنت عبد لي وتمرت، انت رحت بصيت لعبدي ايوب اللي رغم ان هو موجود في الجسد لكنه لم يتمرد علي، يعني في حالة وضعته قليلا عن الملائكة بالجسد، يعني انت كنت في حالة روح بلا جسد وكنت عبد لي، وايوب في جسد وعبد لي، انت تمردت علي. ايوب رغم ان هو اقل منك من جهة انه محدد في جسد، لكن لم يتمرد ايوب علي. فكلمة عبد ديت ايه يعني؟ فيها شدة ودان، فيها نخزة للشيطان. انت في يوم من الايام كنت في كنفي، كنت في رعيتي، خرجت وتمردت. طب ايوب دلوقتي هو اللي ايه؟ هو اللي جوه حضني. فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبدي أيوب؟ بص وصف ربنا لأيوب، لأنه ليس مثله في الأرض. إيه ده أحبائي؟ ليس مثله في الأرض. لما ربنا يوصف إنسان يعني مش عارف بقى، يعني أنا مش عايز أعمل مقارنة دلوقتي أو يعني ما جاتش في ذهني، بس يعني لو هو عايش أيام يعقوب دي بقى عايزة تفكير في الحقيقة. يعني ليس مثله خلاص، ما يبقى ما لا تحتمل لا مجاز ولا ليس مثله. طب ده يبقى كان أيام مين؟ يعني عايزة مراجعة بقى في الحتة دي في الحقيقة أحبائي، يعني لأنه ليس مثله في الأرض. رجل كامل مستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر. اشتم اعتبر نفسه رئيس العالم وبالحق كده من فم سيد، قال له لا رغم ان انت رئيس العالم لكن جوه المملكة بتاعتك في واحد بتاعي، في واحد منتمي ليا، في واحد امين لمبادئي جوه مملكتك. طبعا الكلمة دي غزت الشيطان. جوه مملكتك في راجل بتاعي، فتغاز الشيطان. فاجاب الشيطان الرب وقال هل مجانا يتقي ايوب؟ لا. دي طعمة في كبرياء ابليس، انه رغم انه رئيس العالم لكن رغم هذا في العالم ربنا له شهود، له اتقياء. فالشيطان يعني أول ما سمع كلام المدح في أيوب اتنرفز، فأجاب الشيطان الرب وقال هل مجانا يتقي أيوب الله؟ نمرة واحد ما قدرش ينكر تقوى أيوب، لما ربنا بيقول له رجل كامل مستقيم يتقي الله يحيد عن الشر، لو كان عنده شكوى كان اشتكى ده بجح، لا بيتقيك فيه ده عمل كذا، لا بيحيد عن الشر فيه ده عمل كذا. يا احبائي يعني ما لقاش حاجة يشتكي عليها أيوب، ما لقاش حاجة يناقض، ما بقولك هو بجح، لو كان في إيده حاجة كانش سكت، لكن في بجاحته يقول له بس. فأجاب شيطان الرب وقال هل مجانا يتقي أيوب الله؟ يعني ما أنكرش تقواه لكن شكك في الدوافع، هل مجانا؟ انت فكره يعني هو بيتقيك انا مش هقدر اتكلم في دي، بس هو ما يقدرش يقول كده من كبريائه، لكن هو بيتقيك ليه؟ ما دام الحياه سهله، ما دام ما فيش تجارب، ما دام ما فيش ضيقات، ما دام ما فيش مشاكل، يتقيك. يبقى هو مش بيتقيك لشخصك، بصوا بجحته، بيتقيك عشان الخير اللي انت بتدهوله. يبقى اذا مبدا الشيطان ان التقوى تجاره بيع وشراء ومكاسب، التقوى هي الصلاة العبادة مخافة ربنا. دون الناس الأشرار يعتبروا التقوى تجارة، نتقي ربنا، نخاف ربنا، نعبد ربنا عشان ينجحنا، عشان يدينا فلوس، عشان ما يجيبناش مشاكل، عشان يدينا صحة. ده مبدأ شيطاني. فربنا بيقول لأيوب تقي الله، ما أنا ما أقدرش أقول لك حاجة، دي عندك حق فيها، بس طبعا بقول لكم من كبرياء وما يقولش كده، لكن هو تقي ليه؟ الدافع وراء تقويته. يبقى دائما الشيطان يا احبائي يشكك في الدافع وبيحاربنا بنفس الطريقه. واحد يعمل عمل روحي يقول انت بتعمل ده ليه؟ بتعمل ده عشان مدح الناس، بتعمل ده عشان ترضي ضميرك. ما هو مش قادر يشك، ما هو عمل، ما انا بخدم، ما انا في القداس، ما انا بصلي. طب التشكيك بتاعه في ايه؟ الدوافع. طب ايه العلاج يا احبائي؟ لا تلتفتوا لهذا الفكر، لانه لو ربنا شايف عوار في السلوك يكشفه، لكن ان يجيني فكر انا بعمل ده الظهر عشان خاطر مدح الناس، طب انا مش عرفني، مش يمكن انا بعمله عشان كده. الحاجات الهلاميه دي، الضباب دي، ده فكر الشيطان على طول، ارفضوه. لو ربنا له مراجعة لإنسان في سلوكه تلاقي ربنا مشاور على بص انت عملت كذا عشان كذا، انت لما حصل كذا عملت كذا، ده ربنا. لكن ال- 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 الحاجة اللي تبقى هلامية كده ده عشان يتوه الواحد، ارفضوا الفكر ده بكل جرأة وانتم مش خايفين. الدرس الآخر اللي في الآية دي، قلت لكم الشيطان أول ما سمع مدح ربنا لأيوب خاص، أنت رئيس العالم في وسط مملكتك في إنسان ما فيه زيه تقي، ما يحتملش الشيطان يا أحبائي. إذا كان ما احتملش إن أيوب يمدح من فم الله، يبقى هيحتمل يا أحبائي إن إحنا نمدح في الآخرين. أصح ربنا صاحب سلطان، وأصح ما بتحصلش حاجة إلا بإذنه، كل الكلام ده أنا معاكم فيه، بس مبدأ روحي نتعلمه. الشيطان ما بيحتملش إنه يسمع مدح روحي في إنسان، أو ما يقدرش يعمل حاجة إلا لما يرجع لربنا. إحنا متفقين فيه، طب وإحنا ليه نفتح الباب ده من أساسه؟ أيضا من بجاحة إبليس ووقحته، يقول له أليس إنك سيكت حوله؟ السياج يعني حماية، وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية. يا ده أتبي إحنا أخواتي، يعني بقولكم إحنا ما كناش نعرف الموضوع ده، ده اللي عرفونا الشيطان. ده أتبي الإنسان المؤمن، الإنسان المسيحي، الإنسان اللي بيحاول يحيد عن الشر، اللي بيحاول يسلك في وصايا ربنا، عبد ربنا، أتاري ربنا محوط حواليه من كل ناحية. عرفت منين يا إبليس؟ أنا بقى أدخل من هنا ألا إيدك، أجي أدخل من الحتة دي ألا إيدك، أجي أدخل من هنا ألا إيدك، أدخل في الصحة ألاقيك مانع، أدخل في الرزق ألاقيك مانع، أدخل من ناحية الشغل ألاقيك مانع، أدخل من ناحية الأستاذ اللي في الكلية دي ألاقيك مانع. سيكت حوله وحول بيته يا ربي لك المجد. قال له البيت بتاعه انت مش سايبني اخبطه. وحول كل ما له، عنده مش عارف ساعة لبسها في ايده، عنده مش عارف ايه بيلبسه ايه بيك، ايه ده حباده العز ده، وده بيقولها ايه، ده بيقولها متخاص يعني، فادي ما بيكذبش، دي بيقولها من حرقته لما ربنا طعنه في كبريائه. طبعا برضو تعبير ما ينفعش اقول ان ربنا طعنه في كبريائه، بس انا عايز اقول لما ربنا كشف كبرياء ابليس ما احتملش انه يسمع في مملكته انه في واحد بيرضي ربنا، تغاظ نرفز، فراح قايل اللي جوه سيكولوجية ابليس وقت النرفزة، راح مبعبع بكلام ما كانش مفروض يقوله، بس هو عشان متغاظ قاله. ما هو في بداية الحوار من أين جئت؟ خب، قال له من الجولان في الأرض والتمشي فيه. طب والفخاخ والمشاكل وبتاع، ما جابش سيرتها. هنا بقى لما يعني اتغاظ من أيوب إن ربنا بيمدحه، فراح قايل أليس إنك سيكت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية، باركت أعمال يديه. يعني طبعا أحبائي كل ما أيوب يحط يده في حاجة ربنا بيباركها، يبقى ده اعتراف ضمني من الشيطان إنه ثروة أيوب لا هي لا من ظلم ولا هي من غش ولا هي من سرقة اللي أصحابه حيتهموا بيها بعد كده لكدبين. ده درس كان الشيطان نفسه الريس قال له أنت اللي مبارك له ده، ما جابش الفلوس دي من السرقة، بركت أعمال يدي فانتشرت مواشيه في الأرض. في بركة خاصة يا أحبائي من الله لمتقيه، لا عوز لمتقيه. ترى يا أحبائي الشيطان عارف أنه غنى أيوب بركة من الله، لكنه يحارب الإنسان بأنه يقول له الغنى اللي انت فيه دوت يدي واقتداري. يعني هو عارف الغنى بتاع أيوب ده بركة من ربنا، عارف ان اللي معانا ده عطية من الله، هو عارف كده كويس. تقول لي طب ما انا اللي تعبت وذاكرت ونجحت، طب ما هو اللي اداني الصحة ان انا اتعب، ما هو اللي اداني العقل ان انا استوعب، فهو عارف كويس قوي ان اللي معايا دوت بركة من ربنا. بس في بجاحة بقى يجي يحاربني يقول لي ايه ده انت شاطر، ده انت اللي عملت كده، ده انت اللي نجحت، ده انت بصوا وحش زي. بركت أعمال يديه فانتشرت مواشي في الأرض. مزمور 112 الآية لطيفة قوي، قال الشرير رأى فغضب. شاف ايه؟ شاف حماية ربنا، شاف بركة ربنا، شاف رعاية ربنا فاتغاظ. طب يكمل، ولكن ابسط يدك الآن. ما جرؤش انه يطلب السلطان ده لنفسه، يعني ما لوش الدين انا السلطان، ما يقدرش، السلطان لله. قال له انت المحوط، انت اللي تبسط ايدك، لكن انا مملوكش ديت، انا مش صاحب سلطان على ديت. طب يا ولدي خايفين من ايه يا اخواتي؟ خايفين من ايه يا حبايب؟ لا. طب هو هيبسط، هنشوف دلوقتي المجد والخير. يعني الشيطان ربنا محوط حوالين ايوب، قال له طب سيبنا نخبطه؟ لا ما اقدرش اقول سيبنا نخبطه، انت محوط مش حاضر، لكن انت ابسط ايدك. طب انت ما ابسطتش ايدك؟ مش هقدر ادخل. ايه سلطانه ايه بقى؟ ولا له سلطان، هو قوي، هو له سلطان، بس امام الحمايه الالهيه. طب الحماية دي مصلوه؟ لا، ولاد ربنا ملاك الله حال حول خائفيه وينجيه. بس هنا بقى عرفنا انه مش حول خائفيه وبس، ده محوط حواليه من كل ناحية، ومحوط حول بيته، ومحوط على كل ما له. عرفنا ان الحكاية بقى يعني اكبر بكتير من يعني ملاك اهو، ملاك اهو قاعد الراجل واقف او جنبه اه بيمشيش. لا ده ترى الموضوع اكبر من كده، ده البيت هناك محوط حواليه، والبتاع اللي تحت دي محوط حواليه. ولكن ابسط يدك الان، بقول لك احبائي، لم يقصر انه يعني يقول له طب سيبني، طب انا هضربه. لا، انت افتح ايديك. ما فتحتش ايدك خلاص. ولكن ابسط يدك الان ومس كل ما له. طبعا كذاب، انه مش ربنا اللي هيمس، اللي هيمس هو ابليس. مس كل ما له فانه في وجهك يجدف عليك. بصوا احبائي قساوة ذاك الشرير، ثروة ايوب هتروح، غنم وجمال وبقر وخدام، 10 اولاد، 7 اولاد وثلاث بنات، 10 بنين هيموتوا، وكل ده في يوم واحد، ومسمي كل ده ايه؟ مس. مس ده انت تقول طبعا احنا قلنا مش ربنا اللي هيمس، لكن يعني الشيطان ده مش بيمس، يعني ايه؟ يعني بيلمس بقى، دي لمسه ديت. لذلك اليفاز صاحب ايوب وحش، فواخد نفس لفظ ابليس لما راح يكلم ايوب في التجربه ديت، بقول لكم خسر كل غنم وجمال وبقر وخدام وعيال، عارفين يروح يقول له ايه؟ يقول لي ايوب ان مسك ارتعت. يا راجل يا طلالي المسك نسمي كل امال لو خبطك كان يبقى عمل ايه؟ امال لو ضربك كان يبقى عمل ايه؟ امال لو مهويتك يبقى ايه؟ اذا كانت كل ده اسمه مس، قساوة قلب احبائي، قساوة قلب من ابليس ومن اتباعه. يكمل، فقال الرب للشيطان هوذا كل ما له في يدك. انا ايه؟ انا ما مسش، انا صنع خيرات، انت اللي تمس. اه صح، هو اداله الاذن، لكن مش ربنا بقى اللي جاب المشكله، او يعني اللي جاب التجربه، او لا، ده ابليس. فقال الرب للشيطان هوذا كل ما له في يدك. يبقى اذا الله يا احبائي هو المحرك للاحداث، الله ليس متفاعل مع الحدث، يعني مش ربنا قاعد كده ايه الشيطان ضرب ايوب طيب الحق اسند ايوب، لا، ده الشيطان ما راحش يعمل حاجه الا لما هو اذن، هو سمح، فهو الفاعل في الاحداث، هو المحرك للاحداث، هو صاحب السلطان. فقال الرب للشيطان هوذا كل ما له في يدك، وانما اليه لا تمد يدك. وكمان ايه؟ مش بس واخد اذن، لكن له حدود دي، لكن دي لا، شعره لا تسقط الا باذني. مش كده ما كنا بنتكلم عن سيدنا له كل المجد، بقول ايه؟ مجربا في كل شيء مثلنا بلا خطيه. احنا ما بنجربش في كل شيء لاننا ما نحتملش، ان كان الشيطان عايز يخبط في الكل، في الكل بالنسبه للانسان يعني، لكن لا، ربنا بيقول له ديت ودي لا، تعمل دي وما تجيش جنب دي. ليه؟ لان انا مش هستحمل. لكن اللي تجرب في كل شيء هو المسيح، وإنما إليه لا تمد يدك، يبقى في حدود. ثم خرج الشيطان من أمام وجه الرب. أيضا هنا الخروج يا أحبائي ليس خروج مكاني، بالضبط زي ما قيل عن قايين، فخرج قايين من لدن الرب. طب ده قايين كان في الأرض لما قتل أخوه هابيل وكان قدام ربنا، يبقى ده تعبير مجازي، يبقى على ذات المثال كلمة ذهبي الفم انه اتى بنو الله ليمثلوا امام الله وقتل الشيطان وقف بينهم، مش مكان وعرش ربنا. الشيطان يعاين مجد الله بعد السقوط، مش ممكن طبعا، لكن ده تعبير عن سلطان ربنا، ما بيتحركش الا لما بيستأذن ربنا، انه كل تصرفاته وافعاله تحت عينين ربنا، فده التعبير اللي بيعبر به الكتاب. فقال الرب للشيطان هوذا كل ما له في يدك، وإنما إليه لا تمد يدك. ثم خرج الشيطان من أمام الرب. السؤال بقى هنا يعني المعضلة بقى بتاعة الموضوع، ازاي ربنا يسلم للوحش نفسه يمامته زي ما قال المزمور. اقول لكم الرد، ربنا عايز ينزع دعاوي وحجج ابليس. انت يا ابليس بتقول ان هو بيتقيني عشان انا سيكت حوله وحول كلاه وحول بيته. طيب اخبط الحاجات ديت عشان ما يبقاش ليك حجه. يبقى ربنا بيهد حجج ابليس. ازاي ربنا يسلم الحمل الوديع ده للذئب المفترس عشان يبقى من فمك يا ابليس ادينك؟ انت بتقول لي هل مجانا يتقى؟ يبقى لا، مجانا، وكذبك هيرتد عليك عشان اوريك ان فعلا مجانا ايوب بيتقيني. ارجع احبائي بقى عشان تبقى في اساس بقى نتكلم عليه. كل ده ربنا سمح بيه ليه؟ لان الله يعلم ان ايوب سيحتمل هذه التجربه. خلي ده بقى اساس واحنا بنتكلم. يعني ربنا بيخزي ابليس. بيخزي بمين؟ بايوب. يعني الحرب اساسا ما بين ربنا وما بين المعاند دوت. أيوب لا، لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. ده حصل مع أيوب عشان أيوب يستحمل كده. أنا بقى عندي اللي استحمل قده، ده عنده يستحمل قده، ده عنده اللي قده. بس أولا وأخيرا أدينا فهمنا بقى الإيه؟ الاستراتيجية بتاعت الحرب. سيد صاحب سلطان لم يتنازل عن سلطانه مطلقا، كل شيء عريان ومكشوف قدامه، حتى التجارب بإذنه وبسماح منه وبحدود وبميزان. هو عارف ده يحتمل ايه وده يحتمل ايه. طب بيعمل كده ايه؟ بيكسر حجج ابليس، بيوقع الدينون على ابليس من اعماله. يعني اقدر اقول ان الشيطان نصب لنفسه فخ بالكلمة اللي قالها ديت. هل مجانا يتقى ايوب؟ الله سيكتحوله حلوان ابسط ايده في وجهه يجدف. طب دي طلعت فخ ليك يا ابليس. زي بالضبط في القيامة، قد تذكرنا إن ذاك المضل الأشرار اليهود قال وهو بعد حي إني بعد 3 أيام أقوم، فقم بضبط القبر لئلا يأتوا تلاميذ ليلا ويسرقوه ونحن نيام وتكون الضلالة الأخيرة شر من الأولى. قالوا عندكم انتوا حراس، روحوا اضبطوا. اللي عملوه ده طلع فخ ليهم. لو ما كنتوش عملتوا كده والمسيح قام، تلامذته راحوا سرقوا. لا، ده احنا بنفسينا اللي رحنا حطينا الحجر. مش احنا اللي حطينا الحجر، يعني احنا اللي حطينا الختم واحنا اللي وقفنا الحراس، والحراس جيهم قالوا لنا ان هو قام. يعني اللي احنا عاملينه طلع فخ لينا. يبقى ربنا عمل كده يا احبائي لمجد اسمه. الله بيعبد لذاته، حبه شخص حلو، عبادته ملذة للنفس. صح، هو ابويا بطلب منه احتياجاتي وهو ما بيجعلنيش في عوز، لكن مش ده اساس العباد. لا، انا بطلب لانه ده بابايا، انا ما ليش غيره. كل امور حياته انا هطلب من مين؟ ما ليش غيره. بس انا بعبده ليه؟ لانه هو حلو، هو عذب، هو يعني طيب المعشر، فانا بحبه. نمره 2، الحرب دي كانت لخير ايوب. قد سمعتم بصائد زكى ايوب وخد إكليل. نمرة 3، ربنا سمح عشان يكشف لينا أعمال عنايته. كشف لينا هو حدود إبليس إيه وتدخل الله والتجربة وأولها وأخرها وما بيسبناش. فليه سلم أيوب للشيطان؟ مجده مجد الله، مجد أيوب، يكشف أعمال عنايته، يشجع بقى كل نفس في ألم وفضيق. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عقبة الرب. طب دي التجربة اللي كانت قد أيوب، أنا التجربة بتاعتي على قدي، صبري على قدي، وماله؟ بس إيه؟ زي ما سند أيوب في التجربة هيسندي، وكل واحد على قد تجربته. يبقى إذن تجربة أيوب يا أحبائي وغربلة سمعان، كل ده قال في النهاية لمجد ولاد ربنا. صح، إحنا بقى يعني زي ما علمنا سيدنا في التضاع، إحنا مش حمل تجارب. فعلا إحنا مش حمل تجارب، إحنا يعني بنحبه وفرحانين بيه بس ضعفه، فيا رب مش عايزين حاجه يعني تهز علاقتنا بيك، فلو تسمح انا مش حامل تجارب. طب حبيبي، طول ما انت مضطدع، طول ما انت منكسر، طول ما انا لما اشاور لك ويعني تشتغل معايا وما تعنتش. فالكلمة تمحصك وتنقيق خلاص مش هتيجي تجرب. هو يعني هو هي التجرب دي لازم. وفي الحقيقة العناد بتاع الطبيعة البشرية، يعني لو أنا سمعت كلمة الله، التجربة للتنقية أحبائي. طب ربنا ما بيبتديش بالتجربة في الحقيقة، هو بيبتدي بالكلمة. خد بالك حبيبي الموضوع ده وحش، الموضوع ده غلط. طب أنا خاضع ومسلم ذاتي لإيدين ربنا ومعترف وفعلا ربي أنا، طب أنا ربنا مش حاسس كده يا رب، طب ربي ساعدني إن أنا ما ممشيش في الموضوع ده. لكن لما أنا ما بسمعش الصوت، لما أنا ما بسمعش الصوت أو لما أسمعه وتجاهل أو لما تتزين الخطية قوي في عناية، يقول لي معلش يعني معلش معلش يعني إيه، ندخل بقى التجربة. لكن صدقوني يا أحبائي إنه التجربة تنقية، ده فعل الكلمة في حياتنا. صدقوني تجربة للتنقية، ده فعل الكلمة في حياتنا. فخلينا خاضعين لكلمة ربنا، خلينا مبقاش لينا القلب المعاند، خلينا باستمرار نبقوا منكسرين تحت ايديه، خلينا شعرين باستمرار بالمسكنة وبالضعف. طوبى للمساكين بالروح، يعني ربي من غيرك منع ما اعرف اتحرك، صدقني خطوة يعني ارجوك ربي. عارف العيل الصغير انا زي الفطيم من اللبن على ما يعني احضني كده، ما بخاف ما بعرفش. طول ما الروح دي جوانا يا احبائي، هذا روح ده الاتضاع دوت ايه. ما لما شاف الفخاخ، اشوفوا الكلام بيجيب بعضيه ويوضح نفسه ازاي، لما شاف الفخاخ انطونيوس ففي ربنا قال له مين ينجو؟ قال له المتضعون. المتضعون ايه؟ المتضع مسكين ايه؟ مسكين بالروح. ربنا من غيرك ولا حاجه. المباشرات اليوميه بتاعت الحياه ما معرفش، صدقني ما اعرف. يعني عيل عندك يا رب وامسك ايده ومشيني، احسبني كبهيم عند بس ده يدخل في تجارب ايه دوت. لكن بقى لما بعاند بقى، طب يعني معلش بقى ننقيق. فخلينا احبائي حساسين لسماع كلمه ربنا. طيب وكان ذات يوم، يوم يا احبائي زي بقيه الايام، بدا الصبح ولم يعلم أيوب ما سيصيبه من محن في هذا اليوم. يوم قايم الصبح زي كل الأيام اللي قبل كده، بس اليوم ده على آخره بانت الدقات والتجارب. اليوم دوت كان سبق بقى يوم احنا ما حسيناش بيه وما أدركناش يعني اللي بيحصل فيه، اليوم اللي استأذن فيه الشيطان وسمح له بالتجربة. اليوم دوت ما نعرفش كان امتى، يوم طلع فيه ابليس علشان يشتكي. فهمنا بقى طلع مش دخل السماء يعني، بس يعني ايه خد الاذن من ربنا. ده ما ولا نحس بيه ولا بنعرف عنه حاجه، لكن اللي بنحس بيه ونعرفه اهو الايه 12، وكان ذات يوم، يوم التجربه. طيب يوم التجربه ده بدا امتى؟ بدا باليوم اللي ما حسيناش بيه، اللي الشيطان طلع اشتكى وخد الاذن. طيب عشان نأمن وكان ذات يوم، نحترس من الآية 6 وكان ذات يوم، يوم اخذ التصريح. نحترس منه ازاي؟ صلوا واسهروا لكي لا تدخلوا في تجربة. مش عارف قدرت اوصلها ولا اقولها تاني. في يوم جت في الضيقة، يوم محسوس ومعروف، انا عارف اليوم يوم كذا شهر كذا ده. طيب اليوم ده قبل ما يجي اللي انت حسيته دوت، كان في قبليها يوم هو الاساس بتاع يوم التجربه، يوم اخذ الاذن، ده يوم انت ما بتحسش بيه. طب انا لما بتيجي التجربه بصلي؟ لا، لم تتصلي من قبليها لليوم الغير منظور والغير محسوس اللي ممكن في اي وقت يكون الشيطان واقف قدام ربنا عشان يشتكي. لا، صلي انت بقى، فده يأمنك لما يجي اليوم المنظور دوت. برضو مش عارف انا وصلتها ولا ما وصلتهاش، بس هي كده يعني. اسهروا وصلوا لكي لا تدخلوا فيه تجربة، مش تستنوا لما تيجي التجربة ونصلي. طب ما لما جت التجربة ما خلاص خد الاذن. ما هو خد الاذن خلاص، فضل التنفيذ.
لا طب انا مش عارف هو هياخد الاذن امتى. طب ما يا حبيبي ده مش عارف هياخد الاذن امتى، يبقى خليك ايه سهران على طول، صلي على طول، يمكن يكون ده وقت هو بياخد فيه اذن دلوقتي، طب خلينا انا بصلي عشان يتخزي. فما استناش يا احبائي لما تيجي الضيقه ونبتدي نصلي، ما هو الاذن اتاخد. وكان ذات يوم وابنائه وبناته ياكلون ويشربون خمرا في بيت اخيهم الاكبر. انا حسيت كده ان بيت اخيهم الاكبر ده اول يوم في الوليمه، يعني احنا قلنا الوليمه بتلف 7 ايام دوره الايام، هو خد الاذن من هنا استنى، يعني اول ما العيال اتجمعوا مش طايق يصبر لوليمه الابن الثاني او الثالث او الرابع، لا لما صدق اول ما العيال اتجمعوا، يعني بصوا قد ايه حقد ابليس وقد ايه كراهيته. توالت يا احبائي النكبات على ايوب، 4 رسل يعني الاربعه نمره واحد، الايه 14 ان رسولا جاء الى ايوب وقال البقر كانت تحرث 500 فدان بقر والقطن ترعى بجانبها، كان يعني عندنا 500 قطن، فسقط عليها السبئيون ناس رحال عرب واخذوها، ناس راحوا يسرقوا. ادينا بقى احنا ده اللي احنا شايفينه، اللي احنا بقى فهمناه من الصفر اتابي ايه، مين اللي محرك دول ان يروحوا يسرقوا النهارده؟ ابليس. يعني اللي بيسرق ده مين اللي حركه ومين اللي هيئ له اليوم دوت؟ ابليس. وضرب الغلمان بحد السيف، يعني الغلمان ما اهملوش في حمايه البقر والقطن اللي كانوا واقفين واخدين بالهم، ودول جهم موتوهم، مين اللي حركهم للقتل؟ ابليس. ونجوت انا وحدي لاخبرك من مكر ابليس. بقى ايه نجى؟ ايه نجى؟ عبد، عشان يروح ايه، لو العبد ده مات كانش ايوب حس باللي حصل، بعد يومين ثلاثه يمكن قبل ما يرجعوا من المرعى او حتى اخر اليوم، لا ده جاله عشان يخبره. وبينما هو يتكلم لسه الواد بيحكي له المصيبه، اذا جاء اخر وقال، جه واحد تاني، نار الله سقطت من السماء فاحرقت الغنم، 7000 غنمه نزلت نار من السماء حرقته. وطبعا بيوجعه يقول له نار مين؟ نار الله. بص ربنا اللي انت بتحبه جاب لك نار حرقت لك الغنم بتاعك، قد تكون النار ديت صواعق كظاهره طبيعيه يعني، او قد تكون نزلت نار زي ستوم، بس انا بعتقد ان هي نوع من الصواعق يعني. نزلت وقال نار الله سقطت من السماء فاحرقت الغنم والغلمان واكلتهم. ده مين ده؟ ده ابليس رئيس سلطان الهوى، ممكن ينزل يعمل رعد وبرق في الجو. ونجوت انا وحدي لاخبرك، برضه لو كان الولد ده اتحرق مع العيال اللي اتحرقوا في الصواعق ديت، لا الشيطان راح منجي مين؟ نجي واحد. طبعا كل ده احنا بنقول بسماح باذن من ربنا يعني، بس احنا دلوقتي بنركز في التجربه الصعبه ديت. وبينما هو يتكلم حتى اللي ما يعني ايه يسيبوا الراجل يبلع ريقه يعني، لا ده بيحكي له، وراح داخل له الثاني وراح داخل له الثالث، اذا جاء اخر وقال الكلدانيون عينوا 3 فرق فهجموا على الجمال 3000 جمل واخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف ونجيت انا وحدي لاخبرك. يعني بالعربي كده كل المقتنيات بتاعة ايوب راحت. طيب قال العيال البركة فيهم؟ لا، راح كايله الايه الرابع. وبينما هو يتكلم اذا جاء اخر وقال بنوك وبناتك كانوا يأكلون ويشربون خمرا في بيت اخيهم الاكبر، واذا ريح شديدة، لقد رئيس سلطان الهوى، جاءت من عبر القفر وصدمت زوايا البيت الاربع فسقط على الغلمان فماتوا. انا بعتقد انه ممكن يكون نوع من يعني يكون حصل هزه ارضيه يعني، سو متهيألي يعني ما فيش هوا هيجي، طبعا في اعاصير وكلام زي ده ما بننكرش، لكن يعني بالنسبه للجو اللي احنا عايشين فيه كانت ارض عوز يعني شمال شبه الجزيره العربيه، دي مش مناطق يعني اعاصير، يعني ممكن تكون حصلت هزه ارضيه تبقى يعني كده اكتملت. السبئيون جههم من الجنوب، جهة شبه الجزيرة العربية، نار ربنا دي جت من فوق، الكلدانيون جههم من الشمال، الزلزال جه من تحت، يعني زلزال من تحت ونار نازلة من السماء، ومن الشمال الكلدانيين ومن الجنوب السبئيون، كل دول حصروا مين؟ حصروا أيوب. لما بتيجي أحبائي التجارب، وطبعا وأنا جيت أنا إيه؟ أنا وحدي، جريت كنت مبتقاش معهم. هو اللي نجا لوحده ده لو كان مات، أو يمكن كنا بعد ساعة سمعنا تجربة، بعدها بساعتين سمعنا التانية، بعدها بثلاثة سمعنا، لا ده لازم واحد ينجو عشان إيه تيجي المصايب تباعا على رأس أيوب. الأربع تجارب دي أحبائي هي في حدود سلطان إبليس. نمرة واحد، كتاب قال إن إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين، يعمي ذهن الواحد، فممكن يخلي واحد يسرق، ممكن يخلي واحد يقتل، يحرك الناس للشر زي السبئيون وزي الكلدانيين. بعد كده رئيس سلطان الهوى، يعني ممكن يقوم زوبعة ريح، رئيس سلطان الهوى، له سلطان على الهوى. هو لما سيدنا لو كل المجد كان في المركب وقامت ريح شديدة، مين اللي مهيجها؟ ما مهيجها الشيطان، يقول خلي المركب تغرق، وبحسب فكره يعني يسوع يغرق معهم، فقام وانتهر الريح. انتهر اهي، بصوا لذيذة ديت، انتهر، يعني ما ينتهر ده كائن حي، فيش حد ينتهر جماد، انتهر الكرسي ده جماد، لكن انتهر شخص. طب هي الريح يا ربي شخص لكي ما تنتهر؟ انا بتكلم على الهواء، انا بتكلم على هيج الهواء، انتهرته ابليس. طيب لما برضو نزلت نار رئيس العالم بتعبير المسيح، المسيح بقى ظهر علشان ينقذ اعمال ابليس، دي كشف لينا بقى الحيل، كشف لينا مين اللي ورا كل الحاجات ديت، الشيطان. طيب برضو ليست معنى هذا الرعدة من إبليس، لأن كل ده حصل بتصريح. خدوا بقى كلمة المسيح الرائعة اللي قالها لبيلاطس، لم يكن لك علي سلطان البتة إن لم تكن قد أعطيت من فوق. حبيت صدقوني لو الحاجات دي إيمانيا رسخت جوانا، ما الدنيا تطلع ما تنزل، تقول لي في حكام، تقول لي في أنظمة، تقول لي في سياسات، تقول لي دول، تقول لي مش عارف مين مجتمعين، وهم دول اللي بيقرروا المصير. صدقوني يا أحبائي إطلاقا لا، صدقوني إطلاقا لا، محدش له سلطان على نفس من ولاد ربنا إن لم يكن قد أعطي من فوق. تريد هم الحكام، هم اللي ماسكين، إن لم يكن قد أعطي من فوق. طب لو أعطي أدينا هنشوف أيوب، لمجد الله، لخير أيوب، لتنقية، لتعليم المؤمنين، كل الأشياء تعمل للخير. صدقوني حبايبي، أي طمأنينة بقى أخواتي، أي طمأنينة، ده علشان يمس الغنم استأذن، لأن عرفنا أن بإيد محوطة حوالين أيوب، وحوالين بيت أيوب، وحوالين عيلة أيوب، وحوالين أملاك أيوب. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. طب إيه بقى اللي يخلي الواحد أحبائي يخاف أو يضطرب أو ينزعج أو يبص على الأرض واللي بيحصل فيها؟ يحصل اللي يحصل، صدقوني يا أحبائي بثقة ويكين كامل، يحصل ما يحصل في النهاية. السؤال، هو خد سلطان من المسيح ولا لا؟ ما خدش، خلاص يعملوا اللي يعملوا. خلي احب، خلي الايمان ده جوانا، لانه احنا شايفين يعني عمل زوبعه مرعبه، بس في الحقيقه دينا شفنا كل الخيوط في الاخر ايه، في ايدينا ربنا وباذن، واللي سمح بيه واللي ما سمحش بيه، وايه حدوده وايه اوله وايه اخره. طب خلاص، يبقى ايه اللي يخلي الواحد يضطرب بقى اخواتي؟ الشيطان شرير، شرير، قاسي، قاسي، وحش، وحش، بس طب هو بيضطرب بمزاجه؟ ما لو كان بيضطرب بمزاجه كنت بقول لك نرعش في نفسينا. لا، ده الاعلى فوقه ما يلاحظ. حلو حلو، المسيح بقى هو ايه؟ السيد الضابط الكل، من الصور اللي تدي، يعني عارفين العيل الصغير الواد صغير يعني بحسب فكره بابا دوت يعني ما يقدر على القدرة الا بابا. ممكن تكون الثقة دي مش حقيقية بس هو دي يعني الولد يعني ده إيمانه. أنا أي حاجة وطول ما هو بقى بابا قاعد وأنا قدام بابا ما يجرى ده بابا. ويمكن بابا ده ما يعرفش يعمل حاجة يعني لو كان عندي عيال الولد كان هيتغش فيه. لكن بابانا بقى الحقيقي لا ده فعلا ده بابا بقى. صدقوني يا أحبائي بالثقة دي يعني افرحوا بربنا بالثقة دي تعيشوا في العالم بالثقة دي تدلعوا على ربنا. صدقوني أخواتي أبونا وسلطان بحق بقى خلاص. طب إن سمح بحاجة بالتأكيد أنا الكسبان. مش هقول لكم بقى خيري أنا الكسبان في الآخر نهايتها يعني أوكي. كلمة خيري أنا الكسبان في الآخر. طب رد فعل أيوب بقى نختم. فقام أيوب ومزق جبته وجز شعر رأسه. طب ما عملش كده براجل مش طبيعي لو أيوب جات للأخبار دي يا طب دي حاجة كويسة في إيه تاني ده مش طبيعي لا إنسان. فطبعا شاف المصايب ديت قطع هدومه شد شعره كان لذيذ أحبائي يا أخواتي خر على الأرض وسجد يا أحبائي. أنا تخيل يعني المسيح يمد إيده كده وحضن أيوب في اللحظة ديت. أنا حاسس كده المسيح حضنه في الوقت دوت خر على الأرض قمة التقوى. أنا زعلان بس خلاص يا رب ده أمرك. فيش كلمة وحشة طلعت من بق أيوب. سجد يعني علامة الخضوع. أنت السيد فعلا. فما نعتبش نقول أيوب مزق جبته وجز شعر رأس نفس ربنا قال إلى الآن لم يحيد عن كماله. يعني لما مزق هدومه وشد شعره تقرير ربنا في الإصحاح الثاني إلى الآن لم يحيد عن كماله. ده حزن حزن كان في الأيام دي بالطريقة دي. ففي النهاية حزن لكن خر على الأرض وسجد. إحنا مشكلتنا في المصايب نبطل سجود. في المصايب نبطل سجود. تيجي الضيقة نبطل صلاة. ده المفهوم العام. أو في المصايب نبطل سجود. السجود ده يعني إيه؟ خضوع. تكون مشيئتك كما في السماء. طيب أول ما تيجي المشكلة مفيش لتكن مشيئتك حتى لو بقولها بلساني. أدي معنى عدم السجود يعني معناها أطاطي. يعني اللي يقول ربنا حاضر. أدي السجود. يرتنا يا أحبائي يعلمني المسيح أخواتي معاكم. أنا مش بعلمكم. أنا يعني ببص للصور الحلوة دي وبنشبع بيها بنفرح بيها بنتعلم دروس لحياتنا. إنه في المشاكل أحطتي رأسه وضعت يدي على فمي لأنك إيه حكمت. طب ده الفعل. طب الكلام رائع. قال عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك. جميل أحبائي جميل. التقوى حلوة. معلمنا بولس الرسول في تيموثاوس لأننا لم ندخل العالم بشيء وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء. يوم نزلنا من بطن أمنا نزل معك إيه؟ ما هيش حاجة. يبقى مهما فقدت أنا ما اتظلمتش. لأني إمتى تظلم؟ لو اللي أنت نازل بيه خدنا منك. أنت نازل فاضي. يبقى لو خدنا منك كل حاجة حتى هدومك انت ما اتظلمتش. انت رجعت للحال اللي جيت بيه. يبقى لن نصل بأي حال من الأحوال للوضع اللي احنا دخلنا فيه للأرض. خلاص ايه الشكوى بقى او ايه التظلم. عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك. الرب أعطى. يا جميلة. مش شطرتي مش أنا تجرت مش أنا ذكرت. لا لا الرب أعطى والرب أخذ. هل لنا إيمان يا أحبائي أن كل ما هو بين أيدينا الرب أعطاه؟ طيب إن كان ده إيماننا طب ربنا أخده زعلان ليه؟ احنا بنزعل ليه؟ بس احنا مش معتبرين ان الرب اللي اعطى. فبتضايق الحاجه راحت مني. لا لكن لو أنا متأكد فعلا بيقين إنه ربنا اللي ادها، طب ربنا اللي ادها خطأ، اللي يدي له حق إنه ياخد. فلو أنا فعلا عندي ثقة إنه اللي عندي ده الرب أعطى، خلاص طب واللي ربنا اداه أخده. حد يقول له انت، وكان حد قال له انت اديت لي، يبقى ما نقولوش انت خدت ليه. لذيذ، مش ان الرب اعطى فقط، لكن الرب اخذ. ما قالش السبئيون اللي اخذوا، ما قالش الكلدانيين اللي اخذوا، ما قالش الشيطان اللي اخذ. ايه ده يا حبيبي دوت؟ بصوا بصوا يعني شخصيه ايوب، بصوا فكر ايوب، بصوا نفس ايوب. الرب اعطى، الرب اخذ. طب الناس والشيطان قالك احنا شرمين المايه، ما بينه وبين ربنا انا ما لا الناس ولا، لان كل دول ايه؟ كل دول فاعلين امر. خلاص يبقى القضيه اساسيه ما بيني وما بينه، هو اللي ادى وهو اللي اخذ. ليكن اسم الرب مبارك، مبارك في العطاء ومبارك في الاخذ. في كل هذا لم يخطئ ايوب ولم ينسب لله جهاله. لو اعترض ليه بتعمل كده، يبقى هو كده نسب جهالة لله. يعني انت رب انت اتصرفت بصراحة تصرف مش مظبوط، ليه بتعمل كده؟ طب يعني هو ربنا يعني تايه عنه وانت اللي جبتها له، يبقى انت كده بتنسب لله جهل. ازاي ربنا يعمل كده؟ ايه اللي ازاي كده؟ انت بتفهم احسن منه. فعدم الخضوع التذمر معناه ان احنا بننسب انه ربنا تصرف غلط، شكله بتصبر. لكن أيوب كل هذا لم يخطئ ولم ينسب إلى الله جهالة. إيه يا أحبائي بقى مدى خزي إبليس؟ فعلا اتضح أنه كذاب، مش اتضح مدام سيدنا قالها هي ثابتة، بس يعني مثال ونموذج لكذبه الكثير. أو هل مجانا يتقي أيوب الله؟ ابسط إيدك فوجهك يجدف، هذه بسط إيديه ولم يجدف، يبقى كذاب ولا مش كذاب؟ كذاب. وليكن الله ممجدا في كل شيء، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. ما بنملش من التنبيه حتى لا تملوا من الصلاة. افتكر أحبائي في صلاتكم واختيار البطرك، وخصوصا أنه إيه البوادر هتبتدي تهل، ويعني ربنا يبعد عننا كل من يشتهي الرياسة، لأنه بالتأكيد مش هيبقى في خير الكنيسة. صلى أخواتي من قلبكو أن ربنا يتحنن علينا اليومين اللي جايين دول. هو طبعا هو في قرار طلع زي ما شوفنا النهاردة، لكن إحنا لسه إيه؟ لسه ما شفناهوش. فإحنا بنصلي من دلوقتي قبل ما إيه؟ قبل ما نشوفه، عشان إيه؟ اللي ياخد إذن من ربنا يكون فعلا ربنا هو اللي إيه؟ هو اللي مختاره لقيادة الكنيسة. صلى أخواتي من أجل الموضوع دوت، ما تستنوش يوم القرعة وإيه نصلي بقى عشان ربنا يخلطها. وإحنا من قبل ما يتحطوا في القرعة عايزين نصلي، عشان يعني عندي رجاء إنه ما يبقاش في قرعة، يستقر على واحد، لكن إن ما كانش يبقى على الأقل بقى إيه اللي يدخلوا القرعة يبقوا التلاتة يعني إيه ربنا مختارهم. صلوا الموضوع دوت، امتوا بسلام، سلام ربي يكون معكم.